بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فقد استمعنا جميعا للآيات التي تليت في صلاة المغرب، والحقيقة أنها حولت ما في رأسي من حديث إليكم الليلة، ففي الآيات عدة موضوعات، كل موضوع منها يحتاج للمحاضرة، لكن أبدأ بما بدأ به الشيخ: ولقد كرمنا بني آدم. فهذه الآية يمر الكثير عليها مرور الكرام، ولا يذكر حقيقة هذا التكريم، فللتكريم سره، والتكريم سببه، وللتكريم مداه، وللتكريم ثمرته. أربعة أمور: فللتكريم سر، وللتكريم سبب، وللتكريم مداه، وللتكريم ثمرته. هذه المسائل الأربعة تحتاج منا لوقف، فما لم يعرف العبد قدره فكيف يؤدي دوره؟ مسألة في منتهى الخطورة يا إخواني. ما أضعفنا من خلق، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، ورغم هذا الضعف جعل الله فينا أعظم سر. حين خلق الله آدم خلقه من طين، الطين ضعيف، ولكن الله عز وجل يقول: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. والروح نسبها الله لذاته، فالياء هنا ياء النسب، تقول بيتي وثوبي وسيارتي، قد تذكرها بياء المتكلم نسبة أو بناء المتكلمين نسبا، تقول سيارتنا، بيتنا، دارنا. بل رب العباد صرح بهذا في نسبة بعض ما أراد تقديسه إليه، فنسب البيوت كلها إليه، مساجد، بيوتي في الأرض المساجد. وفي القرآن: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فهل بيته يسكن فيه، أم نسبه إليه تشريفا وتكريما؟ فلما يقول نفخت فيه من روحي، ظن جهال أهل الكتاب أن هذا المعنى يعني أن الإنسان جزء من الرب، وهذا عين الجهل، بل سبب فساد معتقدهم. لما يقول تعالى عن عيسى بن مريم: وأمه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، ثم يصف كيفية خلقه فيقول: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وفي الآية الثانية: فنفخنا فيها من روحنا. طب فيها ولا فيه؟ خلي بالك، هذه دقائق دقائق. الروح يا إخواني مخلوق، الروح مخلوق كما أن الجسم مخلوق،
ولذا سمى خلق سمى الله خلق الإنسان كل خلق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. فعد الروح وعد البدن خلق ولا استثنى. قال الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهل صارت للإنسان صورة إلا بروحه؟ قبل بس الروح في الجسم كان كتلة من لحم ومعظم، فلما نفخت فيه الروح صار كيان وإنسان، صار صورة. فالروح مخلوق كالبيت، نسبها الله لذاته تشريفا، نفخ فيها في ملائكته، ونفخ فيها في آدم، ونفخ فيها في عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وخلي بالنا في الآدي قال كن ولم يقل فنفخت. فالنفخة قامت بكن، فله أن يذكر نفخت أو أن يذكر كن، فالأمران تم. هذه واحدة. ثانية، النفخ في عيسى كان في صدر مريم عن طريق جبريل، فأرسلنا إليها روحنا. فهل جبريل جزء من رب العزة ولا هو مخلوق نفخ الله فيه من روحه ونسبها إليه تشريفا؟ وإن لم يتحدث الحق بناء العظمة فمن أحق بها منه؟ لذا قال فأرسلنا إليها روحنا، الروح التي جعلناها سرا من أسرار خلقنا. ففي جبريل من الروح. النفخ وقع في ثدي مريم ولكنه وصل لفرجها، وأذن الله بتكون عيسى بنفخ هواء كلمة كن فيكون، وانتهت القصة. أهل الكتاب اعتقدوا أنه ما دام نفخ فيه كما قال تعالى وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، قال لك بس من القرآن عندكم روح منه، يبقى هو جزء من ربنا. يا مغيبين ويا مغفلين، نسب الروح إليه تشريفا فكيف نجزئه؟ ورد عليهم طب ما كل الآدميين فيهم نفخ من الروح، قال لك يبقى خلاص نبقى كلنا أولاد ربنا. ما شاء الله، شايفين الفهم؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فجاء جواب الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يبقى الروح خلق ولا لا؟ والجسم خلق ولا لا؟ خلصت، وضحت. هذا أصل معتقد. هذه الروح التي جعلها الله سر حياتنا، سر وجودنا، لما أسجد لها الملائكة مع أن الملائكة روح؟ خلي بالنا، الملائكة روح خلت من طين، والإنسان روح دخل على الطين، مش كده ليه؟ لما خلق الله آدم من طين على مراحله الثلاثة، طين وحمأ مسنون وصلصال من فخار، كان إبليس يلعب بجسد آدم ويقول إن خلق هذا فإن له شأنا، فكان ينتظر أن يكرم حتى يعاديه، فتولدت العداوة قبل أن يؤمر بالطاعة أو السجود لآدم. هذه المسألة، ولذلك كان رد حاضر. الأمر إذا فوجئ به العبد قد لا يستطيع أن يتخذ قرارا في لحظتها، بخلاف الأمر الذي سبق له التفكير فيه، فتجد الرد حاضر وجاهز. لو بوغت إبليس بالأمر بالسجود قد يسجد، لكنه له فكر مسبق هيأ به نفسه لعداوة آدم، فلما رأى الأمر بالسجود تكريما أبى ورد. إلا إبليس أبى أن يكون مسجد. الملائكة لما رب العباد وعدهم بخلق آدم قبل خلقه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ركزوا على كلمة خليفة لأنها هربط بينها وبين الروح. جاء جواب الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كانوا يعلم الغيب؟ لا، ولكنهم رأوا أن الله حين خلق آدم خلقه ليس روحا خالصة على الطاعة مجبولة، بل روح ومادة، والمادة عسرة، الخطأ عليها وارد، فأيقنوا أنه كالجان مخير، له ملكة على الطاعة وله قدرة على المعصية. فغلب على ظنهم أن الإنسان كالجان، فالمخلوق الذي خير قبلنا الجان، فقاسوا الإنس على الجان، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فجاء رد الرب، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم أن هذه التركيبة الجديدة في هذا المخلوق الجديد تختلف البت عن آدم، عن الجان، بل ما نفخت فيه من روح الإنسان يسمو إذا سمى به الإنسان إلى مرتبة تفوق الملائكة. ولذا برهن الله على هذا بأمر عملي، فعلم آدم الأسماء كلها فحفظها، يعني روح سمت قوتها وملكاتها وإمكانياتها للحد الذي عنده ملكت حفظ أسماء الأشياء كلها. طاقته الروحية فاقت طاقة الملائكة، ولذا عرض الأسماء على الملائكة، مش فقط حفظ ده بعدها بسنين، لأن الإنسان إذا كان حديث العهد بالحفظ تسهل الإجابة، أما إذا طال به الأمد والعهد نسي لا محالة. لكن ذاكرة آدم وقوة روحي كانت أشد. لذا قال تعالى ثم عرضهم على الملائكة. ثم في اللغة يا أخواننا تفيد العطف مع التراخي، يعني ما تم العرض في ساعتها بل بعدها بسنين. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك، سلموا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، خلي بالنا، أنبأهم أم لا، ظهرت قوة آدم، قدرة آدم التي فاقت الملائكة، فثبت بهذا أن هذا الإنسان خلق في تقويم غير تقويم الجان، خلق بقوة وإمكانيات تفوق قوة الملائكة في أمور. إذا ندرك، يبين تعالى لنا هذه الحقيقة لأنها سر من أسرار تكريمنا، كرمنا بهذه اللطيفة. ولذا يصف الله هذا السر، بل يقسم عليه بأعظم الأديان التي أنزلها، التوراة والإنجيل القرآن. فيقول تعالى: والتين والزيتون، رمز للإنجيل، وطور سينين، رمز للتوراة، وهذا البلد الأمين مكة، رمز للقرآن. جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني أحسن تقويم، بعض المفسرين صرفها على الخلق، على الهيئة والشكل. صحيح، الخلق أحسن تقويم لو كنت بغيرها، فلا يرضى الإنسان لنفسه أن يكون شكله شكل قرد ولا حيوان ولا حمار ولا دأب ولا أي مخلوق آخر. مش كده ليه؟ الله يرحمه شيخنا الشيخ عبد اللطيف مشتهري، كان مرة بيشرح نظرة داروين، فقال الله: يا اخوان انتوا زعلانين ليه؟ واحد مخبول في دماغه بيقول انا قرد ابن قرد. هو قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، هو حر. احنا مالنا؟ احنا بني ادمين. انتوا زعلانين ليه؟ وضحت؟ فيا اخواننا ندرك هذا التقويم ليس في المادة وحدها الطين، إنما أصل التقويم في روح الإنسان، هي موضع سره، هي موضع قوته، هي موضع طاقته، هي موضع ملكاته. لو وعى حقيقتها وعرف قدرها في أحسن ما أشي صورة، لو قال صورة لصرفت على البدن، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى لما يتكلم على الصورة يبقى الكلام على الجسم، لكن لما يتكلم على التقويم، من الذي يقوم من؟ الجسم يقوم الروح ولا الروح التي تقوم الجسم؟ إذن موضع التقويم في روحك، في قوتها. جعل الله تعالى سر الروح في القلب، وجعل في القلب سرا عجيبا. كل مادة الإنسان لطاقتها نهاية، مهما بلغت قوة الإنسان فطاقته البدنية لها نهاية، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. وضحت؟ يبقى للقوة نهاية، بعدها ينحدر الإنسان. بل كل أمور المادة في الدنيا هذه سنة الله فيها، مهما بلغت قوتها لها نهاية. ففي الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى القصواء لا تسبقها نوق، حتى سبقه يوما بعد أن كبر سنها أعرابي بقعود جمل فتيه شاب، فسبق الناقة، فشق ذلك جدا على الصحابة. فقال النبي: لا تحزنوا، فما علا في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. يبقى كل ما علا في المادة له نهاية يوضع بعدها، إلا الروح، إلا القلب. القلب يزيد إيمانه بالطاعة، وكلما زاد الإنسان طاعة زاد إيمانه، وكلما زاد إيمانه زاد عطاؤه في الطاعة. وهلم جرة إلى ما لا نهاية. يقول ابن القيم: المخلوق الوحيد الذي لا حد لنهاية قوته القلب والروح. خلي بالنا، أنا بوضح يا إخواننا حقيقة سر تكريمنا، سر تكريمنا. ولذلك طاقة القلب في العطاء تفوق طاقة البدن بمراحل، بمراحل. سنوضح سر عجيب هذا المعنى الدقيق لمحه ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن قلبه. ما السماع صلى الحبيب، البخل يقبل إلا في الصلاة على الحبيب. زيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني ليغان على قلبي، لقيت ليغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني يغان على قلبي، لم يقل. بعض الناس فهم بعيد، إن الغين هو الرين، حاشا للنبي أن يرين على قلبه شيء. الران أو الرين وليد المعاصي والذنوب، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الران غطاء يحجب ملكات القلب عن العمل، سببه المعاصي. أما الغين فمتعلق بطاقة القلب، يعني طاقة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يجاهد قلبه حتى يعطي أقصى ما عنده. طب أقصى ما عنده النهاردة جاب 1,000,000 حسنة، المليون حسنة اللي جابها النهاردة تزيد القلب قوة، ففي غده يأتي 1,500,000 بالشحنة اللي أخذها القلب النهاردة، جاب بكرة 1,500,000. الشحنة اللي أخذها القلب هتحمله على مزيد طاعة، بعد بكرة هيجيب كام؟ 2-3 مليون. وقس على هذا. فكلما أتى في يوم، كلما أتى يوم عليه أتى أكثر من الذي قبله، فيعد جهده بالأمس تقصيرا، فيستغفر الله منه وتوب إليه. واضح المعنى اللطيف ده؟ فما ترك النبي طاقة في قلبه إلا وأحسن استخدامها في طاعة ربي. لكن في حد بيقف عنده كل يوم وعمال يجاهد لغاية ما يرتقي في اليوم اللي بعده واللي بعده حتى لقي الله على ذلك. فبين تعالى بهذا أن هذه سنة الله في القلوب والأرواح، لا حد لعطائها ولا نهاية، لا حد ولا نهاية. قوة القلب وقوة الروح. ولذلك إخواننا لما رب العباد كلف المؤمنين كلفهم من هذا المنطلق، لما أمر الصحابة الأوائل وقلوبهم قد تجاوزت حدا معينا في القوة، لما كلفهم أشد تكليف الجهاد، لما كلف أمر المسلم أن يواجه 10 من المشركين، حد أدنى، حد أدنى. إياكم منكم 20 صابرون. صابرون على إيه؟ على الطاعة. صابرون على الطاعة، والمجاهدة نوع منها. صابرون عن المعاصي، صابرون على كل ما يقدر من بلاء. أنواع الصبر 3. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1,000. يبقى الواحد بكام؟ يعني 10. جعل الله تعالى طاقته كإنسان كطاقة أي إنسان، وجعل طاقة إيمانه تعدل قوة 9 من بني الإنسان. يبقى طاقة الإيمان تعادل كام؟ 9 من 10. وطاقته كإنسان، كل سنة طيبين. خلي بالنا ده الحد الأدنى. يعني الحد الأدنى يعني التكليف نزل به. لو أن المسلم من الجيل الأول قابل 10 في الحرب وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار، وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار. فلما دخل في الإسلام ضعاف الإيمان ما احتملوا هذا، فقال تعالى الآن خفف الله عنكم. الآن إيه؟ خفف الحكم، فإن يكن منكم، ما قالش 20، بدأ بمية. خلي بالنا مع الصحابة كان المعركة ممكن تدار ب20، ومعنا احنا تبدأ بكام؟ بمية. يكن منكم 100 صابرة يغلبوا كام؟ 200. يبقى الواحد ب2، يبقى أقل درجة من الإيمان تحل محل قوة إنسان. فلو واجهك اثنان لزمك القتال وحرم الفرار. احنا بنتكلم في الحد ايه؟ الادنى. طب والحد الاعلى ليه اخر؟ ما قلنا حالة القلب ملهاش اخر. وذلك الصحابة تفضل حضروا مواقع، الواحد كان بوجه 80، واحد واجه 100، واحد واجه 200. وأحكي لكم أمثلة، غزوة ذي قرد، والبعض ينطقها ذي قرد، لا هي ذي قرد، سمعت عنها؟ غزو مشرك مكة، خرج منهم 200 فارس وجاءوا المدينة بالليل فسرقوا عير المسلمين، جمالهم، سرقوا الجمال بالليل وهربوا. فرآهم في الطريق خادم لصحابي جليل اسمه سلمة بن الأكوع، فخرج مسرعا إلى سلمة، قال يا سلمة حدث كذا، قال انطلق فأخبر رسول الله وأنا سألاحقهم. هو في الصحراء لا معه فرس ولا معه سيف ولا سهم ولا حتى نبلة، هيطاردهم بإيه؟ وده جيش 200 فارس وهو راجل، إيه اللي معاه؟ الحجارة. فسن لنا سنة ثورة الحجارة سلمة بن الأكوع. نفهم يا إخواننا بدقائقنا، الأمر بليل، وسيدنا سلمة أدله عجيبة، يطلع الجبل اللي عليه منهم يرميهم من قدام من جنب اليمين، يطلع طوشهم يروح جالهم من جنب الشمال، يجي لهم من قدام يجي لهم من ورا، وهاتك يا حجاره حجاره، كل ما تشتد عليهم الضرب يسيبوا جمل، اللي بعده جمل، اللي بعده جمل، حتى خلص الجمال. بس لا، استمر في الضرب حتى اخذ منهم غنائم. خادمه هو راجع، اول من لقيه في الطريق ابو قتاده رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال ما الشأن؟ قال كذا، فركب فرسه وجرى ليلحق سلمة، فأدرك سلمة في آخر لحظات المبارزة مع المشركين. سيدنا سلمة ظل يقاتل كم واحد؟ 200 راكب ولا ماشي؟ 200 راكب، هو ماشي وهم 200 راكب. الراكب في موازين الحرب اللي ركب فرس يعدوه ب100 راجل، يبقى كم بيقتل كام؟ 200% يا اخوانا، 200%، 20,000. يعني قوة سلمة تعادل كام؟ 20,000 بمقاييس الحروب. يعني بدنه واحد وإيمانه 19,999. عرفت عشان نعرف ان احنا في البطاطا ده سلمة. سيدنا ابو قتادة ادرك سيدنا سلمة في اخر نزع، فانهال عليهم بالسيف ضربا ففروا هاربين وتركوا ما لديهم. فجاء النبي بجيشه فوجد المعركة قد انتهت والغنائم قد غنمت والجمال قد اعيدت، فقال صلى الله عليه وسلم اعطى اعلى وسمين، قال خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة. والمعركة حسمت بنفرين غزوة. إذا ندرك يبقى ممكن الإنسان يوصل لحجم كام؟ 20,000. الصحابة في حرب فارس أعياهم الجهد حين وجدوا قوة الجيش المشركين الفرس بلغت 100 ضعف جيش المسلمين. يعني مش واحد سلمة، ده كل صحابي مطلوب يقاتل 100. فسيدنا خالد طلب مدد من خليفة المسلمين أبو بكر، كم أرسل له الصديق؟ واحد ومعه رسالة صغيرة ورقة: يا خالد، لقد أرسلت لك رجلا بألف رجل. بكم؟ بألف رجل، فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. الجيش كله يتحل مشكلته، تحل باتنين من النوعية دي، لا يهزم جيش في القعقاع وخالد. وكانت نبوءة وفراسة من الصديق عجيبة. حسمت المعركة بالقعقاع وخالد، انتهت. تعجب قائد جيش الفرس قبل بدء المعركة طلب أن يبارز خالد، لكنه خبيث والكافر لا أمان له. اتفق مع بطانته على أخذ خالد مريد غيلة غدر، يبدأ يبارزهم ويضربهم الخلف. من فطن لهذا الغدر؟ القعقاع. فأعد مجموعة من الصحابة من أصحابه لاحتمال الغدر ولا يغدر، ولكن لا يمكن غادر من الغدر. إذا كان ألين الأمة يدرك هذه الدقائق أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألين الأمة. يقول: لست بخب والخب لا يخدعني، يعني أنا عمري ما أغدر، لكن الغادر المخادع عمره ما يضحك علي. المهم الكلام ده مين؟ ألين الأمة بعد رسول الله أبو بكر الصديق. عشان نفهم، مش يبقى المسلم يقول لك يا سلام فلان درجة طيب، يعني فهمش حاجة في أي حاجة. ما ينفعش. المسلم يرى بنور الله بوحي الله. أبو بكر صاحب الفراسة يقول عبارته وتتحقق على الأرض. قائد جيش الفرس جاي معتمد في القتال قلبيا على الغد. فلما برز له خالد وبدأ الصراع وهم من عمى بالغد، فتلقفهم القعقاع فقضى عليهم. أصبح واقف في الساحة مين؟ القائد لوحده، شلت يداه، ما استطاع من رهبة الموقف حراكا. سيدنا خالد ما ضربوش، ده قفز عليه بفرسه وأخذه تحت إبطه بالأحضان. يا حبيبي جابوا أسير جيش الفرس اللي 100 ضعف جيش المسلمين، شافوا القائد في حضن خالد فولوا هاربين وانتهت المعركة. إذا ندرك، فالرجل كالقعقاع قوته بكام؟ بألف، جسمه بواحد وقلبه وروحه 999 راجل. عرفت أثر الروح في الإنسان إيه؟ وذلك يا إخوانا الإنسان يعجب، هذا السر العجيب، عز من يفطن إليه من المسلمين. ده سر قوة المسلمين يا إخواننا، سرهم في أرواحهم. ليه؟ لأن الله خلقها في أحسن تقويم. طب هنقومها إزاي ونوصلها لهذا التقويم؟ أنزل لها